الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله، وهذا هو المجلس 41، ونحن في يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء في يوم 11 من شهر صفر عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قوله فصل في الوحدة والعزلة والتواضع في سيرة أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. وبعد، فقبل البدء في القراءة نبه الأخوة أن غدا بإذن الله سيكون في هذه الديوانية، في هذا المجلس، درس لشيخنا الشيخ فلاح بن دكار حفظه الله، يواصل فيه قراءة رسالته العلاقة. قال علامة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية: فصل بالوحدة والعزلة والتواضع في سيرة أحمد. قال عبد الله: كان أبي أصبر الناس على الوحدة، فقال: لم يرى أحد أبي إلا في مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض، وكان يكره المشي في الأسواق. وقال الميموني عنه: رأيت الوحدة أرواح لقلبي.
مقصوده رحمه الله لما يرى أحد أبي إلا في مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض، مقصوده أنه ما كان يمشي إلى مجالس الناس ويخوض معهم، وإنما كان اجتماعه معهم في المناسبات التعبدية. نعم.
قال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله عبد الوهاب على أن يلتقي، فقال: أليس قد كره بعضهم اللقاء؟ فقال: يتزين لي وأتزين له، وكفى بالعزلة علما، والفقيه الذي يخاف الله.
لعل قصده بعبد الوهاب، وعبد الوهاب ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري أو غيره، لا أعلم، لكن هذا في غالب ظني. نعم.
شيخ الإسلام الوهاب؟
لا أعلم، أحتاج إلى مراجعة.
نعم. وقال لي أبو عبد الله: قل لعبد الوهاب: أخمل ذكرك، فإني أنا قد بليت بالشهرة. وقال غيره عن أحمد: طوبى لمن أخمل الله ذكره. ونقل غيره عن أحمد أنه قال: أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس. وقال أبو عبد الله: أحمد بن محمد المسيبي: قلت لأبي عبد الله: إني أحب أن آتي فأسلم عليك، ولكن أخاف أن يكره الرجل. فقال: إنا لنكره ذلك. وقال الأثرم: سمعت
الهيثم. مقصوده ليس كراهة السلام، مقصوده كراهة التقصد لأجل السلام، هذا مقصوده، يعني كون إنسان يكلف نفسه ويأتي فقط لأجل السلام، هذا الذي كرهه الإمام أحمد. وأما الإتيان لمسألة أو لعلم فهذا لا يكرهه لا الإمام أحمد ولا غيره. نعم.
وقال الأثرم: سمعت الهيثم ابن خارجة قال لأبي عبد الله: أنت عروس تزار ولا تزور.
نعم.
ومن نظر في سيرة أبي عبد الله وترجمة ما سبق وما يأتي وما لم نذكره وجد همته في الخيرات والطاعات من أعلى الهمم، وأنه يصدق عليه ما رواه الحاكم في تاريخه عن الأصمعي أن دغفلا دخل على معاوية فقال له: أي بيت أفخر؟ قال: قول الشاعر
له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر. نعم.
وقال صالح: كان أبي إذا دعا له رجل يقول: الأعمال بخواتيمها. وقال عامر للإمام أحمد: يا عبد الله، بلغني أنك رجل من العرب، فمن أي العرب أنت؟ فقال لي: يا أبا النعمان نحن قوم مساكين وما نصنع بهذا؟ فكان ربما جاءني أريده على أن يخبرني فيعيد علي مثل ذلك الكلام ولا يخبرني بشيء. وقال عبد الله بن الرومي،
مع أنه معروف أن الإمام أحمد رحمه الله من شيبان، وشيبان فرع من فروع ربيعة. نعم.
قال وقال عبد الله بن الرومي كنت كثيرا ما أرى أبا عبد الله أحمد بن حنبل، يعني وهو بالبصرة، يأتي إلى مسجد بني مازن فيصلي فيه. فقلت له يا أبا عبد الله إني أراك كثيرا تصلي في هذا المسجد. قال إنه مسجد أبائي. وقال خلال حدثنا المروذي قال حضرت أبا ثور سئل عن مسألة فقال قال أبو عبد الله إمامنا أو قال شيخنا أحمد بن حنبل فيها كذا وكذا، فجعل السائل يدعو له ولم يسأله عن رأيه. فلما مضى التفت إلينا فقال هذا لو أخبرته عن رأيه لكان يعني يطول. فحيث قلت له أحمد بن حنبل مر وسكت. وجاء رجل إلى أبي عبد الله فقال إن لي والدة مقعدة تسألك أن تدعو لها. قال فغضب وقال كيف قصدتني؟ قل لوالدتك تدعو لي، هذه مبتلى وأنا معافى. ثم دعا لها وعوفيت. فجاء رجل إلى أبي عبد الله من سمرقند بكتاب عبيد الله ابن عبد الرحمن يجعل له مجلسا، فأهدى إلى أبي عبد الله يوما ثوبا فأعطاه رجلا فقال اذهب به إلى السوق فقومه. فذهب فجاء نيف وعشرون درهما، فحجبه أبو عبد الله حتى اشترى له ثوبين
ومقنعة.
قال فحجبه أبو عبد الله حتى اشترى له ثوبين ومقنعة أو ثوبا ومقنعة وبعث به إليه ثم أذن له فحدثه. وقال عبد الله رأيت أبي إذا اختفى أكثر ذلك يقرأ القرآن،
يعني أنه في حال خلوته ينشغل بقراءة القرآن. ومراد بهذه القصة مع السمرقندي أن العالم إذا أعطي له هدية ولم يكن يريد أن يقبلها ولا يردها فليقابل الهدية بالهدية، فحينئذ لا يكون لأحد عليه يد. نعم.
قال وقال الأثرم ربما يترك أصحاب أحمد بن حنبل أشياء ليس لها تبعة عند الله مخافة أن يعيروا بأحمد بن حنبل رضي الله عنه. وقال أحمد بن حسن الترمذي رأيت أبا عبد الله يشتري من السوق خبز ويحمل بنفسه في الزنبيل،
يعني يشتري الخبز يحطه في الزنبيل ويمسك بيده ويمشي، ما يرضى أحد يشيل عنه. ها؟ أنت تروح المخبز تشتري خبز تشيله تروح. بعض الناس يجي يقول لك لا ما يصير شيء خلنا نشيل عنك. ليش؟ هذا اللي ما محمل يحمل الخبز بنفسه في الزنبيل. نعم.
قال ورأيته يشتري الباقي لا غير مرة ويجعله في زبدية أو شيء آخر فيحمله وهو آخر بيد عبد الله ابنه. وقال صالح كان أبي ربما خرج إلى البقال
يراعي البقالة
فيشتري جرزة
حطب. نعم.
جرزة حطب فيحملها.
الجرزة حطب يعني كومة حطب. نعم.
قال وقال خلال أخبرنا المروذي سمعت أبا عبد الله يقول كان يحيى ابن يحيى قد أوصى لي بجبة قال ففرحت بها وأردت أن أخذها. قال وكانت أعجبتني الجبة فقلت رجل صالح وقد صلى فيها. قال فجاءوا بها ومعها شيء آخر فرددته كله.
يحيى بن يحيى هو الليثي النيسابوري راوية مالك، وقد أكثر عنه الإمام مسلم وأكثر عنه الإمام البخاري.
قال الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل ما أعظم بركة المغزل.
نعم.
قال وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول الخوف ما يعني أكل الطعام والشراب فما أشتهيه.
إذن فيه دلالة أن الإمام أحمد كان يحرص مع أهله على الغزل، وأن المغزل فيه بركة، والغزل معناه أخذ شراء الصوف وصناعة الخيوط منه. وقوله الخوف منعني أكل الطعام والشراب فما اشتهي، يعني وصل إلى مرحلة من العبودية أنه أصبح لا يشتهي الطعام والشراب إلا بقدر ما يتقوى به ولا يأكل ذلك شهوة. نعم.
قال وقال خلاد أخبرني أبو بكر بن صدقة سمعت محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال أتيت أحمد بن حنبل أنا وعبد الله بن سعيد الحمال وذلك في آخر سنة 200، فقال أبو عبد الله لعبد الله بن سعيد يا أبا محمد إن أقواما يسألوني أن أحدث، فهل ترى ذلك؟ قال فسكت أبو عبد الله وأطال
سكوته. مرة ثانية قال أبو عبد الله لعبد الله بن سعيد،
فقال أبو عبد الله لعبد الله بن سعيد يا أبا محمد إن أقواما يسألوني أن أحدث فهل ترى ذلك؟ قال فسكت أبو عبد الله وأطال السكوت. قال فقلت أنا لأبي عبد الله أجيبك أنا. قال تكلم. قال قلت له إن كنت تشتهي أن تحدث فلا تحدث، وإن كنت تشتهي ألا تحدث فحدث. قال فكان أبا عبد الله استحسن ذلك. قال فلما انبسط في الحديث قال فظننت أنه كان لا يشتهي أن يحدث. وقيل لبشر بن الحارث يا أبا نصر الرجل يكون عنده علم من القرآن فترى له أن يجلس فيعلم الناس؟ قال إن كان يحب ذلك فلا يجلس.
يعني المنسان لا يجلس يحدث الناس لأجل أنه يحب ذلك، وإنما يجلس يحدث الناس لعلمه بحاجة الناس إلى ذلك فيخلص لله سبحانه وتعالى ولا يجعل ذلك لحظ نفسه. نعم.
قال رحمه الله فصل الخوف والرجاء وما قيل في تساويهما وعدمه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه سبحانك ما أغفل هذا الخلق عما أمامه الخائف منهم مقصر والراجي متوان. قال وقال المروذي سمعت الإمام أحمد قال الخوف منعني عن أكل الطعام فما أشتهيه، فإذا ذكرت الموت هان علي كل شيء وقد تقدم. قال وقال إبراهيم الحربي سمعت أحمد يقول إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب تدم له على ما يحب، والخير في من لا يرى لنفسه خيرا. قال وروى الحاكم في تاريخه عن وكيع سمعت سفيان يقول لا يتقي الله أحد إلا اتقاه الناس شاء أم أبو. قال وعن عبد الرحمن بن بشر بن حكم العالم قال سمعت سفيان بن عيينة يقول من استغنى بالله أحوج الله عز وجل إليه الناس.
تزكية عجيبة. العالم ابن العالم يعني ثلاثة كلهم علماء. نعم.
وقال ابن هانئ قال لي أبو عبد الله ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدة. قال غيره عنه أيهما رجع صاحبه هلك. انتهى كلامه. قال وينبغي أن يكون رجاء المريض أكثر وقطع به صاحب النبض. وقال أحمد لرجل لو صححت ما خفت أحدا. وقد قيل فما في الأرض أشجع من بريء ولا في الأرض أخوف من مريب.
من مريب. فما في الأرض أشجع من بريء ولا في الأرض أخوف من مريب. يعني إنسان الشجاع لا يخاف، البريء لا يخاف، إنسان المريب هو اللي يخاف. نعم.
قال ابن عبد البر في كتابه
هنا قول الإمام أحمد لو صححت ما خفت أحدا، مقصوده لو أنك ما أذنبت ما كنت تخاف من أحد. فسبب الخوف من الناس يكون أيضا الذنوب والآثام، فإنها مسلطة للناس على الإنسان. نعم.
قال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس كان يقال من خاف الله ورجاه أمنه خوفه ولم يحرمه رجاءه. قال بعض العلماء إلى بعض إخوانه أما بعد فإنه من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وللحسن بن وهب وينسب إلى الشافعي رضي الله عنه والله أعلم.
خف الله وارجوه لكل عظيمة ولا تطع النفس اللجوج فتندما، وكن بين هاتين من الخوف والرجاء، وأبشر بعفو الله إن كنت مسلما. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. وقال آخر: وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. وقال منصور الفقيه: قطعت رجائي من بني آدم طرا، فأصبحت من رق الرجاء لهم حرا، وعدل يأسي بينهم فأجلهم، إذا ذكروا قدرا كأدناهم قدرا، غنى عنهم بالله لا متطاولا على أحد منهم ولا قائلا هجرا. وكيف يعيب الناس بالمنع مؤمن، يرى النفع ممن يملك النفع والضرا، عليه اتكالي في الشدائد كلها، وحسبي به عند الشدائد لي ذخرا. وأنشد بعضهم هو عبد الله بن محمد بن يوسف رحمه الله: أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها، ويرجوك فيها فهو راج وخائف، فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وما لك في فصل القضاء مخالف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا نشرت يوم الحساب الصحائف، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى، يصد ذو القربى ويجف الموالف. لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي أرجي لإسرافي فإني لتالف. الإنسان لابد أن يعيش في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء. إذا عمل الصالحات رجا ثواب الله سبحانه وتعالى، وإذا قصر وارتكب الذنوب عليه أن يخاف، وفي حال الطاعة لا يأمن، وفي حال الخوف والمعصية لا ييأس، وبذلك يكون سيره صحيحا. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم. نعم.
جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، ما في إشكال
على وينها؟
أول أبيات في أول ثلاثة أبيات،
جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، يعني المقصود سلما يعني وسيلة. نعم. فالإنسان يجعل الرجاء وسيلة لعفو الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل في
وسيلة سبب. نعم. لأن السلم في لغة العرب لا عدة معاني، من معانيها السبب. نعم.
قال رحمه الله: فصل في طلب العلم وما يبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل أهله. قال الميموني: سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: لا، بالقرآن. قلت: أعلمه كله؟ قال: إلا أن يعسر فتعلمه منه. ثم قال لي: إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. على هذا أتباع الإمام أحمد عملا إلى زمننا هذا. وسيأتي قريبا قول ابن المبارك: إن العلم يقدم على نفي القرآن، وهذا متعين إذا كان مكلفا، لأنه فرض يقدم على النفي. وكلام أحمد والله أعلم إنما هو في الصغير كما هو ظاهر السياق. والذي سأل ابن المبارك كان رجلا فلا تعارف. وأما الصغير فيقدم حفظ القرآن لما ذكره أحمد من المعنى، لأنه عبادة يمكن إدراكها والفراغ منها في الصغر غالبا، والعلم عبادة العمر لا يخرج منه، فيجمع بينهما حسب الإمكان. وهذا واضح، وقد يحتمل أن يكون العلم أولى لمسيس الحاجة إليه لصعوبته وقلة من يعتني به بخلاف القرآن. ولهذا يقصر في العلم من يجب عليه طلبه، ولا يقصر في حفظ القرآن حتى يشتغل بحفظه من يجب عليه الاشتغال بالعلم، كما هو معلوم في العرف والعادة.
لا يقصر أحسن، ولهذا يقصر في العلم من يجب عليه طلبه.
ولهذا يقصر بالعلم من يجب عليه طلبه، ولا يقصر بحفظ القرآن حتى يستغل بحفظه من يجب عليه الاشتغال بالعلم كما هو معلوم العرف والعادة. وقال ابن هاني لأحمد: ما معنى لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار؟ قال: هذا يرجى لمن القرآن في قلبه ألا تمسه النار. في إهاب يعني في قلب رجل، فقال أيضا في الجلد.
نعم، المقصود لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار، أي في جلد مسلم. نعم.
قال: وقال إسماعيل الشارندي عن أبي عبد الله قال: والذي يجب على الإنسان من تعلم القرآن والعلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامة دينه، وأقل ما يجب على الرجل من تعلم القرآن فاتحة الكتاب وسورتان كذا وجدته ولعله وسورة، وإلا فلا أدري ما وجهه، مع أنه إنما يجب حفظه ما بلغ أن يجزئه في صلاته، وهو الفاتحة خاصة في الأشهر عن أحمد، والمسألة معروفة في الفقه.
على كل حال، مذهب عند الإمام أحمد أن الفاتحة ركن، وأن قراءة غير الفاتحة سورة أو ثلاث آيات واجب، فعلى هذا ما في إشكال أنه يكون فاتحة وسورة. نعم.
وقد قال ابن حزم في الإجماع قبل السبق والرمي: اتفقوا على أن حفظ شيء من القرآن واجب، ولم يتفقوا على ماهية ذلك الشيء ولا كميته، بما يمكن ضرب إجماع فيه، إلا أنهم اتفقوا على أنه من حفظ أم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وسورة أخرى معها فقد أدى فرض الحفظ، وأنه لا يلزمه أكثر من ذلك. اتفقوا على استحباب حفظ جميعه، وأن ضبط جميعه واجب على الكفاية لا متعين. وروى الخلال عنه أنه سئل عن رجل حفظ القرآن وهو يكتب الحديث يختلف إلى مسجد يقرأ ويقرأ ويفوته الحديث أن يطلبه، فإن طلب الحديث فاته المسجد، وإن قصد المسجد فاته الحديث، فما تأمره؟ قال: بذا وبذا. فأعدت عليه القول مرارا، كل ذلك يجيبني جوابا واحدا: بذا وبذا. وسأل رجل ابن المبارك:
يعني ما يجي أحد يقول والله أنا إذا حفظت القرآن ما أقدر أطلب العلم؟ هذا عذر غير مقبول، لأن يمكن الإنسان يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويحضر مجالس العلم. نعم.
قال: وسأل رجل ابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، في أي شيء أجعل فضل يومي في تعلم القرآن أو في تعلم العلم؟ فقال: هل تحسن من القرآن ما تقوم به صلاتك؟ قال: نعم. قال: عليك بالعلم. وقال أحمد في روايتي:
نعم،
هذا
الأثر من المبارك اللي قال قبل شوي. نعم، يعني الرجل إذا كان عنده شيء من القرآن يقيم به الصلاة، فالآن ماذا يجب عليه أن يطلب، أو ماذا يستحب أو يجب في حقه العلم؟ يستحب وينبغي في حقه العلم. نعم.
قال: وقال أحمد في رواية أحمد بن حسين:
كلام أحمد والله أعلم إنما هو في الصغير كما هو ظاهر السياق. والذي سأل ابن المبارك كان رجلا فلا تعارض.
نعم،
هذا
الكلام المبارك.
قال: وقال أحمد في رواية أحمد بن حسين: وقيل له طلب العلم فريضة؟ قال: نعم، لأمر دينك وما تحتاج إليه من أن ينبغي أن تعلمه. قال: وقال في رواية أبي الحارث: يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا يفرط في ذلك. قلت: فكل علم يقوم به دينه. قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه. قلت: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك.
طبعا التوحيد من باب أولى، العقائد من باب أولى، لذلك هم لا يذكرون العقائد. لماذا؟ لأن الخطاب مع المسلم الذي عرف العقيدة والتوحيد. نعم.
قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم، قال: أما ما يقوم به دينه من الصلاة والزكاة، فذكر شرائع الإسلام، فقال: ينبغي أن يتعلم ذلك. فقال ابن منصور لأبي عبد الله: تذاكر بعض ليلة أحب إليك من إحيائها. قال: العلم الذي يبتدع به الناس في أمر دينهم. قلت: الصلاة والصوم والحج والطلاق نحو هذا؟ قال: نعم. قال ابن منصور: قال لي
لأنه إذا اشتغل بقراءة القرآن فهذا لمصلحة نفسه، لكن لو اشتغل بالعلم الذي ينتفع به الأمة فيكون انتفاع متعدي. والقاعدة أن العبادة المتعدية أولى من العبادة القاصرة إذا تساويا في الحكم. نعم.
قال ابن منصور قال لي إسحاق بن راهوية طلب العلم واجب لم يصح الخبر فيه إلا أن معناه قائم يلزمه طلب ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إذا وقعت فلا حاجة للوالدين في ذلك.
يعني مراد الإمام إسحاق طلب العلم واجب، حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فعنده لم يصح هذا الخبر، لكن قال إن معناه قائم يلزمه طلب ما يحتاج إليه. نعم.
قال وأما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين لأنه فضيلة، فالنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء. قال وقال المبغوذي لأبي عبد الله الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذن له وهو يعلم أن القيام أحب إليها، قال إذا كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم أحب إليه، وإن كان قد عرف فالقيام عليها أحب إليه. وروى الخلال عنه أن رجلا سأله إني أطلب العلم وإن أمي تمنعني من ذلك تريد حتى أشتغل في التجارة، قال لي دارها وأرضها ولا تدع الطلب. فقال له رجل غريب عن بلدي طلب العلم أحب إليك أم أرجع إلى أمي؟ فقال له إذا كان طلب العلم مما لا بد أن تطلبه فلا بأس. وسأله رجل قدمت الساعة وليس أدري شيئا ما تأمرني؟ فقال أبو عبد الله عليك بالعلم. فقال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له أبوان موسران يريد طلب الحديث ولا يأذنان له، قال يطلب منه بقدر ما ينفعه العلم لا يعدله شيء. وفي الصحيحين عن معاوية مرفوعة من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعن عمر مرفوعا إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، وعن أبي هريرة مرفوعا من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وقال ابن مسعود إن أحدكم لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم، فقال أيضا أغلو عالما أو متعلما ولا تغلو إماعة بين ذلك، وقال أيضا أغلو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. وقال حماد بن حميد عن الحسن
الرابع هو الجاهل، الإنسان إما عالم وإما متعلم وإنما مستمع للعلماء والمتعلمين، وأما الرابع فهو الجاهل المعرض، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال وقال حماد بن حميد عن الحسن قال ابو الدرداء كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك. قال الحسن هو المبتدع. قال البيهقي وروي مثله عن ابن مسعود وروي مرفوعا وهو ضعيف. وقال ابو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس حمد لا خير بهم. وقال الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه. وقال عبد الرزاق عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله، وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق فإنه سيجيء أقوام يتلون كتاب الله وينبذونه وراء ظهورهم.
عليكم بالعتيق يعني بالأمر الأول القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
قال وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا رآها الناس اهتدوا بها وإذا عميت عليهم تحيروا. قال عن أبي أمامة
يعني قال الحسن مرسل وهذا حديث ضعيف. نعم.
قال عن أبي أمامة مرفوعا فضل العالم على العابد كفضل على أبنائهم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. وعن أبي الدرداء مرفوعا إن العالم لا يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء والمتعلمين. حقيقة هذا حديث عظيم عن فضل العلماء. تصوروا معي أن أهل السماوات وأهل الأرض إلى النملة وإلى الحوت هم يدعون لمعلم الناس الخير. سأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا ويديكم حتى نصل إلى هذه المرحلة. نعم.
قال
وأما
ما يدعون
الناس
الخير
لأنه يكون
الناس الخير فقط الشيخ أو يكون سبب في مثلا
نعم
يعني في الدروس
سبب في أيك يدخل فيه كل من تسبب في تعليم الناس الخير، يعني سواء كان عالم أو متعلم أو سبب
في الأثر اللي قبل الشيخ عالم ومتعلم في الأجر سواء.
أيوه.
أنا في الدرجات.
نعم.
وضحت من الشيخ يعني.
معنى أن العالم والمتعلم في الأجر سواء، لأن العالم إنما صار له الفضل بالعلم والمتعلم صار له الفضل بالعلم، فاشتركا في التحصيل والحصول، ولذلك هما في الأجر سواء. هذا المقصود، يعني في أجر التعلم هذا وهذا في أجر التعليم، إذا استوى من هذه الجهة. نعم.
قال وأما ما يذكره بعض الناس علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فلم أجد له أصلا ولا ذكر له في الكتب المشهورة المعروفة ولا يصح. فروى الخلال عن
هذا الحديث حديث قال عنه جمع من أهل العلم إنه مكذوب، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، ولا يمكن لأحد أن يدرك مقام الأنبياء في الفضل والدرجة. فإن قال المقصود علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل إن الله يقيم بالعلماء الحجة هذا كلام حق، لكن اللفظة لا تثبت. نعم.
قال وروى الخلال عن أنس رضي الله عنه قال طلب العلم فريضة. وروى ابن شهاب قال حدثنا سليمان الأشعث قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا يحيى
لا تنيسي تنيس تنيس بلدة مو تونس تنيسي بلدة من بلاد شمال الشام. نعم
تنيسي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان
بن قرمن
عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم كلهم ثقات إلا سليمان فإنهم مختلفون فيه. قال أحمد لا أرى به بأسا لكنه فرق في التشيع. وضعه ابن معين وقال أبو زرعة ليس بذاك وقال أبو حاتم ليس بالمتين وقال النسائي ليس بالقوي فقال ابن عدي أحاديثه حسان.
مقصود بالتشيع التشيع الأول وهو تفضيل علي على عثمان، وأما الخلافة فما كانوا يقولون إلا أنه الرابع رضي الله عنه. نعم.
قال ورواه حسان بن سياح عن ثابت لكن حسان ضعيف. قال ابن شهير وهذا حديث غريب من أصح حديث في هذا الباب. ورواه ابن ماجه من رواية حفص بن سليمان القاري وهو متروك عندهم وفيه وواضع العلم عند غير أهله،
يعني متروك في الحديث وهو من إمام من أئمة القراءات. حفص بن سليمان هذه روايته. نعم. مثل عاصم ابن أبي النجود ضعفه بعض أهل العلم في الحديث مثل الإمام أبو حنيفة هم أئمة. نعم.
قال وفيه وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر والذهب.
الله المستعان. هذا لا يصح. نعم.
قال ابن عبد البر هذا حديث يروى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة ولا حجة في شيء منها عند أهل العلم في الحديث من جهة الإسناد.
بل لا المعنى لا يصح، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام كان ينشر العلم ويعلم الكفار ويعلمهم التوحيد ويعلمهم الدين والرسالة والقرآن كونهم لا يقبلون ليس معنى أنه يقلدهم الخنازير، يقلد الخنازير هذا غير صحيح. نعم.
قال
إن مجرد تعليمه ليس دليلا على تقليدهم لهذه الجواهر، لأن من الناس من يقبل التعليم فيقلد ومن الناس من لا يقبل. نعم.
قال الترمذي وحدثنا محمد بن حاتم المؤدب.
المؤدب.
شيخ.
نعم.
أو علم الشيخ القصد يقلد يلبسهم.
إيه يلبسهم، يلبس الخنازير الجوهر والذهب. طيب شلون تلبس أنت الآن تيجي تعلمه وما يقبل؟ عرفت؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما يجون يعلمون المشركين التوحيد منهم من يقبل ويسلم فيكون قلده، صح؟ منهم من لا يقبل فكيف يكون قلده؟ هو علمه لكن ما قبل. مثل الإنسان تقول تعال هذا عندي جوهر وهذا عندي ذهب أبلبسك إياه، يقول لا ما أبي، شلون تلبسه؟ فالعلم الذي يقوله الأنبياء والمرسلون واتباعهم هو لا شك جواهر ودرع، لكن في من الناس من يقبل أن يتقلد ومن الناس من لا يقبل. نعم. ويحمل يعني على ما قاله بعض العلماء أن المقصود أن الإنسان لا ينبغي أن يجلس وحوله السفهاء ويعلمهم وهم يستهزئون بالعلم، هذه مسألة أخرى. نعم.
قال الترمذي وحدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا علي بن ثابت وقال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان سمعت عطاء ابن قرة سمعت عبد الله سمعت أبا هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما إسناد جيد. عبد الرحمن حديثه حسن قواه الأكثر. وقال الترمذي حسن غريب ورواه ابن ماجه من حديثه قال وراه ابن الشخير ابن أخي له يتعبد فقال أي بني فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. فقال مهنا قلت لأحمد حدثنا ما رفض الأعمال قال طلب العلم. قلت لمن؟ قال لمن صحت نيته. قلت وأي شيء يصحح النية؟ قال ينوي يتواضع فيه ينفي عنه الجهل. قال وقال الحسن ابن ثواب قال لأحمد ابن حنبل ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طالب الحديث من هذا الزمان. قلت ولما؟ قال ظهرت بدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها.
وش نقول حنا في زمان الناس اليوم أحوج ما يكونون إلى علم الكتاب والسنة لظهور البدع. نعم.
قال بشر الحافي لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته. وقال سفيان ما أعلم شيئا يراد الله به أفضل من طلب العلم. فقد روي عن مجاهد قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. وروي هذا المعنى عن جماعة منهم حبيب بن أبي ثابت وسماك بن حرب.
سماك بن حرب.
أحسن الله إليك. وسماك بن حرب قال وقال يزيد بن هارون طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يردنا إلا إلى الله. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله.
الواجب على الإنسان يتأمل لماذا يطلب العلم لغير الله، ما الذي يستفيده؟ العلم لابد أن يطلب لله عز وجل لأن العلم عبادة. من يطلب العلم ليكثر الناس حوله الناس في أول سقطة من سقطات ينصرفون عنه، ما الذي استفاده منه؟ من يطلب العلم لكي يزداد به مالا يروح يتاجر أحسن له. والله أنا أقول لكم شيء يجب على الإنسان يحذر، لا يطلب العلم لكي يصرف وجوه الناس إليه، صرف وجوه الناس ما فيه فائدة. الإنسان يطلب العلم لله عز وجل ويعلم لله سبحانه. أنا رأيت شيخنا الشيخ عبيد الله ابن عطاء الأفغان المقرئ المعروف كان الناس يحضرون إليه يعني إلى درسه بالمئات يوميا. فلما مرض رحمه الله وأنا كنت هنا في الكويت لما مرض ودخل في الغيبوبة ذهبت إلى زيارته في أحد المرات فما وجدت أحد. فسألت عبد الله ابنه قلت له الناس يأتون؟ قال والله أول شهر شهرين يأتون بعدين انقطعوا. طيب هذا حال الناس، فلماذا يعمل الإنسان للناس؟ الناس هذا حالهم، حتى لو أن الإنسان سقط مريض، سقط في ورطة، سقط في شيء، يوم يومين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، خلاص يملون. هذه طبيعة الناس، إنسان يعمل لله سبحانه وتعالى. وأفضل العبادات هذا بالعلم، لذلك لو عملته لله وتعليم الناس هذا شيء عظيم. نعم، نسأل الله أن يخلص نياته، نسأل الله أن يخلص نياته.
قال ورم الخلال وقال أخبرني حرب وقال حدثنا عباس بن عبد العظيم وقال حدثنا يحيى بن يمان قال قالوا لسفيان إن أصحاب الحديث يطلبون الحديث بغير نية، قال طلبهم له نية، إسناد صحيح. قالوا عن سفيان قال إنما فضل العالم على غيره لأنه يتقي ربه. وعن الحسن قال يبقي الله لهذا العلم قوما يطلبونه ولا يطلبونه خشية وليس لهم نية، يبعثهم الله تعالى كي لا يضيع العلم ويبقى عليهم حجة.
سبحان الله، هذه فائدة لطيفة. يعني بعض الناس يحفظ الله به العلم وإن لم يكن عاملا به، ليبقى العلم بين الناس من جهة ويبقى عليه حجة من جهة، نسأل الله السلام. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. نعم.
قال عن ابن المبارك قال ما من شيء أفضل من طالب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طالب العلم لغير الله. قال وقال أحمد حدثنا يونس وسريج ابن النعمان قال حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي قبالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. ورواه أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سريج قال فليح وإن كان من رجال الصحيحين فقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.
حديث صحيح على كل حال، حديث صحيح ما في أي إشكال. لم يجد عرف الجنة يعني ريحها، عرف الشيء ريحه. نعم.
قال وفي معنى عن ابن عمر مرفوعة من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار واهتمدي. وقال حسن غريب. وعن جابر مرفوعة لا تعلم العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولا لتحدثوا به في المجالس فمن فعل ذلك فالنار.
معنى هذا الحديث، هذا الحديث حديث حسن، لا تعلم العلم لتباهوا به العلماء، المباهاة المفاخرة، تجلس معهم في مجلس يقول شيء فأنت تجي تقول لا فلان قال كذا فلان قال كذا فلان قال كذا، ولا لتمار به السفهاء. ممارات السفهاء أنك أنت هم يقولون شيء وأنت تأتي يقول أنتم ما تفهمون أنتم كذا وإحنا كذا، هذا المقصود به، نسأل الله السلام والعافية. يحضرني في هذا قصة عجيبة عن الحافظ بن رجب، ما أدري ذكرته هنا أو لا، أن أحد تلامذته قال حدثنا بحديث فما زال يذكر لنا من فوائده ما عجبنا له، ثم قام وقال قوموا بنا نذهب إلى فلان، فذهبنا إليه، قال فتحدثوا في الحديث فكل واحد منهم قال شيئا ما قاله، ما أتوا بشيء مما قاله شيخنا، قال وكنا نشتهي أن يقول شيخنا ما قاله لنا فلم يقل شيئا. فلما خرجنا قلنا له يا شيخ لما لم تحدث؟ قال حدثتكم لله فخشيت أن أكون أحدث به فيكون المماراه له. إنسان يجب أن يمسك أحيانا عن بعض العلم. نعم.
قال رواه جماعة منهم البيهقي وخرج به ابن ماجه عن الكتب الستة، قال رواه عن محمد بن يحيى عن سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ورواه ابن وهب.
هذا إسناد جميل، يعني محمد بن يحيى بن فارس إشكال في سعيد بن مريم عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. نعم.
قال رواه ابن وهب عن ابن جريج مرسلا ويحيى بن أيوب هو الغافقي وإن كان من رجال الصحيحين فقد تكلم فيه أحمد وأبو حاتم والدارقطني وابن القطان وغيره. وذكر جماعة هذا الخبر من منكره.
الصواب أنه حديث حسن.
قال وعن كعب بن مالك مرفوعا: من طلب العلم ليجاري به علماء أو ليمالي به سفهاء ويصلح به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن يحيى بن طلحة: ليس بالقوي عندهم. قال ابن مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: حديث الثلاثة الذين يؤمر بهم إلى النار وهم المجاهد المرائي وقال إنه جريء، والمنفق المباهي وقال إنه جواد، والرجل يقول: تعلمت العلم وقرأت القرآن، فيقول الله: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جريء وفلان قارئ، وقد قيل: ثم يسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وعن زيد بن أرقم مرفوعا: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشى، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. ورواه أبو داود والطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعا، وفيه: وعمل لا يرفع بدل نفس لا تشبع. قال: وكان ابن مسعود يقول: تعلموا فمن علم فليعمل. وكان يقول: إني لا أحسب أن الرجل ينسى العلم للخطيئة يعملها. وإلى عمش عن سعيد بن عبد الله بن جريد عن أبي برزة مرفوعة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. إسناده جيد. وسعيد روى عنه غير واحد ووثقه ابن حبان، ولا وجه لقول أبي حاتم مجهول. وروى حديثه هذا الترمذي، وقال: حسن صحيح. وروى البيهقي هذا المعنى من حديث معاذ. وقال ابن وهب: أخبرني يحيى بن سليم وفي نسخة سلام عن
سلام
وفي نسخة سلام عن عثمان بن مقسم وهو كذاب متروك عندهم عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وأما ما روى الطبراني والبيهقي وغيرهما من حديث ابن المبارك عن أبي الثوري عن سماك عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة: إني لم أجعل حكمي وعلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. فالظاهر أنه غير صحيح، وتدل عليه الأخبار السابقة، ولو صحق المراد به العلماء الأخيار، فقد قال البيهقي: ولا أراه محفوظا.
هذا لا يصح، ولو صح لكان من أفضل أحاديث فضل العلم، لأن المعنى لو صح الحديث يكون المعنى أن الإنسان لا يصل إلى درجة العلم إلا ولا يعلم. هذا على قول. وعلى قول آخر أنه لو صح فالمراد أن المراد العلماء العاملين. نعم. بس
قال بس ابن علي والبيهقي وغيرهما من رواية صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد وهو كذاب مفروض بالاتفاق عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري مرفوعا يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء: إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم ليعذبكم، انطلقوا فقد غفرت لكم. قال ويقول الله عز وجل: لا تحرقوا عبدا آتيته علمه فإني لم أحرقه
لم أحقره
أحسن رجل إني لم أحقره
ولم أحقره.
قال ابن علي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل، وذكره في ترجمة طلحة ابن زيد. قال بهقي: وإنما يعرف بعض هذا عن أبي عمرو الصنعاني. قال: إذا كان يوم القيامة عزلت الملائكة العلماء، إذا فرغ من الحساب قال: لم أجعل حكمي فيكم إلا خيرا أريده فيكم، أدخلوا الجنة بما فيكم.
لا شك أن العلماء يحشرون زمرة واحدة بقول الله عز وجل
وأزواجه
يعني أصناف كل صنف مع صنفه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونقبل في الثلاثاء القادم. وصلى الله على نبينا محمد.